أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الأصل السببي والإصحاب السببي والإصحاب المسببي. لعلك تتذكر أن الإصحاب السببي هو الذي يعالج الموضوع في مرحلة السبب، وأن الإصحاب المسببي يعالج الحكم في مرحلة متأخرة. مثال ذلك، لو استصحبت كرية الماء الموجود في الخزان على السطح، وفتحت حنفية الخزان على طشت في المنزل، ووضعت ثوبا متنجسا فيه لتطهره، فأنت حينما استصحبت كرية ماء الخزان فأثر هذا الاستصحاب هو اعتصام ماء الطشت، وعليه فإذا دلكت الثوب في الطشت حتى ذهبت النجاسة فقد طهر الثوب بلا شك ولا خلاف. خلينا نكتب هون بلا خلاف. طيب، لأنه كنت عم رجع بالي حل إنه صار فيها كلام وخلاف، ما في. استصحابك لكرية ماء الخزان هذا هو استصحاب سببي، واستصحابك لنجاسة الثوب هو استصحاب مسبب. فالسؤال هنا هو: هل لك أن تجري استصحاب نجاسة الثوب بذريعة أن الثوب كان متنجسا شاك ولم نعلم بطهارته؟ صح، لأن استصحاب كرية الماء وبالتالي اعتصام ماء الطشت ثم الحكم بطهارة الثوب هي أمور تعبدية لا تكوينية، ولذلك فنحن نشك بالفعل بحصول طهارة الثوب، فلماذا إذن لا نستصحب نجاسته؟ هذا السؤال، مع أن قاعدة الطهارة تقول كل شيء نظيف حتى تعلم، مش حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك شيء. ونحن لا نعلم بطهارة ماء الطشت واقعا، ونحن لا نعلم بطهارة، لا بدي أقول الثوب واقعا، أنا بطهارة الثوب. يلا الجواب. عرفت في الأبحاث السابقة مفصلا أن معنى اشتراط الطهارة في الصلاة هو ثبوتها ولو بنظر الشرع، أي حتى ولو ثبتت الطهارة بأمارة أو بأصل شرعي. ولذلك حينما تأمرنا الروايات بإجراء استصحاب كرية الماء مثلا، فلا فائدة من ذلك إلا ترتيب آثار هذا الاستصحاب، من صيرورة ماء الطشت معتصما وحصول طهارة الثوب. ولا شو الأثر؟ شو يعني استصحب كرية الماء؟ وبتعبير آخر، أنت تفهم من أدلة الاستصحاب أنها تنزل المشكوك النجاسة منزلة الطاهر الواقعي، طبعا ظاهرا متعبدا يعني. أنت تفهم من أدلة الإصحاب أنها تنزل المشكوك النجاسة منزلة الطاهر الواقعي، فأنت إذن عالم شرعا وتعبدا بكون ثوبك طاهرا، فتنزل قاعدة الإصحاب المستصحبة منزلة الطاهر الواقعي بوضوح. طيب، أنا هون اللي بدي أقوله يعني أنه أثر قاعدة الاستصحاب هو تنزيل الطاهر، تنزيل الثوب منزلة الطاهر الواقعي. أنا كتبت هون بهالطريقة، فأنت إذن عالم شرعا وتعبدا بكون ثوبك طاهرا. هل أنا كتبت شو؟ فتنزل قاعدة الاستصحاب المستصحبة يعني الثوب منزلة الطاهر الواقع بوضوح، فتنزل، فتعتبر قاعدة الاستصحاب. ليش بتنزل؟ فتعتبر، فتعتبر قاعدة الاستصحاب المستصحب اللي هو شو؟ الثوب منزلة الطاهر الواقع بوضوح. مظبوط. وبتعبير ثالث، لا شك أن الأحكام الظاهرية مع فقدان العلم بالأحكام الواقعية وظيفتها تنجيز التكليف والتعذير عنه، غير هيك ما في. ولا شو دور الأحكام الظاهرية؟ فقاعدة الاستصحاب في الواقع تأمرك بأن تعتبر ثوبك شرعا طاهرا حتى ولو كان متنجسا واقعا. أنا شو عرفني بالواقع؟ نحن الفرض أن نحن عارفين بالواقع. فيتوسع الطهارة المأخوذة في الصلاة والطواف وغيرهما، توسع الطهارة يعني توسع مفهوم الطهارة، خليتهم فيتوسع مفهوم الطهارة. توسع مفهوم الطهارة المأخوذة في الصلاة والطواف وغيرهما، توسع هذا المفهوم. ولذلك أسموها حاكم. أنا بدو أسموها حاكم يعني اعتبروا قاعدة الاستصحاب حاكم، ولذلك أسموا قاعدة الاستصحاب لتطلع المسألة واضحة. الاستصحاب حاكم. هلا بدها تقول حاكم أو حاكمة مش مشكلة، حاكمة. طيب، فهي حاكمة على شرطية الطهارة في الماء الذي نريد شربه، وحاكمة على شرطية الطهارة في الثوب الذي نريد الصلاة فيه. فكأنها تقول هذا الثوب هو طاهر شرعا وعلى هذا عمل. المهم هو أن ثوبك طاهر بنظر المولى تعالى، فإذا لك أن تعتبره طاهرا وتصلي، لك أن تصلي فيه. أو قل هذا الثوب هو مصداق للطاهر.
هذا ليس فقط بنظر المولى، بنظر المكلف.
إيه يعني إيه، من إحنا تابعين بالآخر لله تعالى. ولا بأس أن تراجع أبحاث تنزيل الأصول العملية للموضوعات منزلة الواقع.
ولكن كان بحسب
تعبدنا المولى. لا تعبدنا
برافو
صح.
يعني ممكن يكون نجس وأنا بظهر طاهر.
صح، تعبدنا. طيب، هل بدك تقول بتعبد من المولى تعالى بتصير. المهم أن ثوبك طاهر بتعبد من المولى، اكتبها. بتعبد من المولى تعالى. طيب، فإذا عرفت ما نقول تعرف أنه لا يبقى محل لإجراء استصحاب نجاسة الثوب. هذا هو الكلام. طبعا أعمل لك بإجماع علمائنا، أم راجعت كثير من الكتب، لا كلام في هذا، هذا كله صح. بعدما هون فإذا عرفت ما نقول تعرف أنه لا يبقى محل لإجراء استصحاب نجاسة الثوب بعدما حكمنا باعتصام ماء الطاش وبصيرورة الثوب طاهرا. بتقول لي تعبدا يعني، ها بدك تقول تعبدا، في تقول تعبدا. وهذا معنى قول علمائنا بتقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، بمعنى أن الاستصحاب المسببي لا يجري من الأصل، لا أنه يجري ثم يسقط. هذا هو الكلام. هون هو لب الدرس لحد هون. علمائنا بيقدموا في مش بيقدموا أمثلة، يعني في أمثلة مطروحة في الفقه الاستدلالي، فأني جبت الأمثلة هني بيذكروها عادة في الفقه الاستدلالي وحطيتها هون. كتبت مثال: أنت تعلم أن التذكية شرط في حلية أكل لحم الحيوان المحل الأكل كالبقرة، شك؟ فإذا شككنا في حصول التذكية فإن أصالة عدم التذكية تقدم على أصالة الحل، تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي وتقدم الموضوع على الحكم. أنت تعلم أن التذكية شرط في حلية أكل لحم الحيوان المحل الأكل كالبقرة والغنم وكذا. فإذا شككنا في حصول التذكية فإن أصالة عدم التذكية تقدم على أصالة الحل، تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، وتقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي. طبعا شيء
استخدم أصالة الطهارة ونطلع
لا عم بحكي
لا
إيه لا، أنت إذا قدمت أصالة عدم التذكية ما عاد فيك تاكل.
أنا ما شكيت إنه هذا لحم حلال أم حرام.
لحظة. فلا يمكن أن يأكل منه الشخص. إيه قل لي.
أنا ما شككت. بحلية لحم البقر أو حرمته؟
لا لا، أنا شككت في حصول التذكية وعدمها. أنا لما ذبحت فرضنا هذه الغنمة البقرة شو ما كان، يعني مثلا حصل عندي شك من ناحية ما، يا أخي ذبحتها بالخشبي لأنه ما كان عندي حديدة، فرضنا بطريقة ما صار عندنا شك، شككنا في حصول التذكية الشرعية، شو بتعملون؟ الأصل عدم حصول التذكية. طيب وهنا تنبيه، قد يكون الترتب بين الموضوع والحكم شرعيا لا تعبديا، فلن يكون حينئذ الأصل الجاري في السبب رافعا للشك في المسبب. هذه جبت تنبيه هون. كما إذا شك في جواز الصلاة في وبر حيوان من جهة الشك في حلية لحمه، فإن الشك في جواز الصلاة فيه وعدمه وإن كان مسببا عن الشك في حلية لحمه وعدمه، إلا أن أصالة الإباحة لا ترفع الشك في جواز الصلاة، فإن جواز الصلاة مترتب في الأدلة على الحيوانات المحللة الأكل تكوينا وشرعا كالغنم والبقر ونحوهما في قبال الحيوانات المحرمة الأكل كالأرنب، وأصالة الإباحة لا يحرز بها كون الحيوان من نوع حلال الأكل، وإلا لكانت أصالة الحل أصلا مثبتا. لاحظ موثقة ابن بكير عبد الله بن بكير، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز، إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح. أنت اليوم في عندك وبر، شككت هل أن الوبر من حيوان محلل الأكل أم لا؟ أصالة الحلية على فرض أن احنا فينا نأكل من لحمه، ذكينا وفينا نأكل من لحم هذا الحيوان بناء على أصالة الحلية، لكن هل فيك تصلي بوبره؟ فيك؟ لا يمكن، لأن أصالة الحلية على أقصى حد تثبت جواز الأكل، لكن لا تثبت جواز الصلاة في وبره.
أو أصالة الإباحة.
نعم. إذا فيك تأكل، لحظة، إذا فيك تأكل منه يعني فيك تصلي في وبره؟ ما فيك.
هذا هو، مش شيء مأكول اللحم فيك تصلي بوبره، هذا المقصود.
لا لا، مش هيك مش هيك شيخ. أنت شو سويت؟ انت في عندك هون حيوان قدامك، هلا انت اجريت هون أصالة الحلية، ذكيته اولا مش هيك، اجريت أصالة الحلية فاكلت من لحمه، صح؟ بقي الوبر، جيت مثلا زبطته شمسته ملحته كل شيء، فيك تصلي في وبره ام لا؟ هيدا السؤال. هل فيك تصلي في وبره ام لا؟ هيدا السؤال.
بجري أصالة الإباحة؟
لا.
لا مش مباح هو.
أها. شرط الصلاة أن يكون الوبر مما يؤكل لحمه، من حيوان يؤكل لحمه.
أكلنا لحمه.
أكلنا لحمه بس ما فينا صلي في وبره. أكلت لحمه تعبدا. أنت لك أصوات الحلية لا تثبت كون هذا الحيوان من محلل الأكل. أصالته الحلية أقصى حد تثبت شغلة وحدة، تثبت حلية الأكل بس، لكن لا تثبت نوع الحيوان أنه محلل الأكل تكوينا وشرعا. ولذلك ما فيك تصلي في وبره وشعره وجلده. بسم الله. طيب هذه خلصنا منها. مثال ثالث، لأنه شوف شيخ، شوف موضوع جواز الصلاة أن يكون مما يؤكل لحمه تكوينا وشرعا. تكوينا الصلاة الحلية إنما تثبت فقط جواز الأكل تعبدا، بس تثبت جواز الأكل، لا تثبت كون الحيوان مما يؤكل لحمه. طيب مثال ثالث، إذا كان عندك ماء لا تعرف حالته السابقة، فرضا ما عندك ما لا تعرف حالته السابقة، وغسلت به ثوبا متنجسا، مظبوط، فإنك تلاحظ كل علمائنا يجرون قاعدة الطهارة في ماء الإناء، صح؟ هذا بالإجماع، ويرتبون على ذلك طهارة الثوب، ولا يجرون استصحاب نجاسة الثوب أصلا، وذلك لنفس قاعدة التقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، ويقولون بأن ما يفهم من قاعدة الطهارة ونحوها من الأصول العملية هو تنزيل مؤداها منزلة الواقع شرعا. فأنت لما الله تعالى تعبدك بقاعدة الطهارة، يعني بدك، يعني أنت متعبد الآن بطهارة ماء الإناء، يعني ماء الإناء طاهر تعبدا، فقاعدة الطهارة توسع شرطية الطهارة المأخوذة في ثوب المصلي وبدنه والماء الذي يريد شربه، فهي بهذا الاعتبار تكون حاكمة، يعني توسع مفهوم الطهارة. مثال رابع، هو آخر درس اليوم، هذا المثال الرابع. لو شك في وجود دين في ذمة الميت، فإننا نجري أصالة عدم اشتغال ذمة الميت بهذا الدين المشكوك. هل هني بالفقه بتلاحظ أنت أنه لو حصل عندنا شك بمقدار الدين، أنه هل أن على الميت 1,000,000 ليرة أو 2,000,000 ليرة، شككنا بالمليون الزائد، فقالوا انتبه لي هون. هل هيدا بحث بيذكروه في كتاب الإرث، قالوا بأنه يبقى المال ملكا للميت طالما هناك ديان يطلبون الميت، يبقى المال ملك الميت طالما هناك ديان يطلبون الميت، لأن الميت في عالمه البرزخي هو حي، لا يزال المال ماله طالما هناك ديان يطلبونه. فلو فرضنا أن هذا الميت شككنا نحن بمقدار الدين الذي في عهدته في ذمته، هل أنه 1,000,000 ليرة أو 2,000,000 ليرة؟ طيب في إما أنت إلك على 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 ميتنا، فرضنا 1,000,000 ليرة أو 2,000,000 ليرة، من إلك يا شيخنا القدر المتيقن أنت إلك على ميتنا المرحوم 1,000,000 ليرة، المليون الثاني فيه شكون، بتقلي لا، الأصل اشتغال، يعني إحنا نستصحب بقاء 2,000,000 ليرة ملكا للميت. علمائنا بيقولوا لا، بيقولوا هنا نجري الأصل السببي، الأصل عدم هذه، الأصل عدم وجود دين زائد في ذمة الميت. من إحنا عم نشك هل نقول للشيخ 1,000,000 ليرة أو 2,000,000 ليرة؟ ممتاز، نعطيه 1,000,000 ليرة، المليون الثاني نستصحب الأصل العدمي، بيعبر عن الأصل العدمي، براءة ذمة. هلا بتقلي والله الأصل عدمي، أو بتقلي براءة ذمة الميت من هذا المقدار المشكوك الزائد، عرفت شو؟ فبالتالي شو بنقول نحن؟ بنقول يا أخي لم يثبت لدينا أنه عهدة الميت مثلا مكلفة مشغولة مثلا بديون زائدة، ما عندنا علم. فإذا لهم حق الورثة أن يقسموا هذا المليون الزائد بينهم ويرثونه. طيب إذا لو شك في وجود دين في ذمة الميت فإننا نجري أصالة عدم اشتغال ذمة الميت بهذا الدين المشكوك، هذا سواء كان مليون مليون قد ما كان دين المشكوك. فعندئذ لا مجال لاستصحاب بقاء ملك الميت بحاله، لأن في ناس بيقول لك يا أخي نستصحبه بقاء ملك الميت بحاله، إنه ملكا للميت. أنا قلته مش بس أنا، كل العلماء مش كلنا، لأني لقريتهم يعني. فعندئذ لا مجال لاستصحاب بقاء ملك الميت طيب بحاله، يعني ملكا للميت، لتسديد ديونه المشكوكة، ومع جريان الاستصحاب السببي الذي هو أصالة عدم وجود دين في ذمة الميت، مع جريان الاستصحاب السببي لا يجري استصحاب بقاء هذا المقدار للميت لتسديد ديونه. لذلك قالوا هنا أيضا يتقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي. السببي شو هو؟ هو أصالة عدم وجود دين في ذمة الميت. المسبب شو هو؟ نستصحب بقاء هذا المقدار للميت لتسديد ديونه. فإذا جرى الاستصحاب السببي الذي هو استصحاب عدم وجود دين في ذمة الميت، بعد لا يجري، يعني نلغي موضوع استصحاب بقاء هذا المقدار للميت. والحمد لله رب العالمين.